الخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأولئه المتقين وحزب المفلحين. وقبل أن أبدأ الإجابة على الأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة، أدعو أولا لأخينا الفاضل ماهر عبد الفتاح بالشفاء الذي سألني ذلك وطلب من جميع المشاهدين أن يؤمنوا على ذلك، فسيجري عملية جراحية في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك يا أبا وليد، وأن يذهب عنك ما ألم بك من بأس، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا أم محمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وعلى قدركم في الدنيا وفي الأخرة يا رب.
آمين آمين. فضلي
الشيخ الله يرضى عنك. بس أحب أقول لك حاجة، لأن الواحد يعني هنا في غربة بس تتكلموا على خطر التشيع، لأن أنا سمع أن هو وصل مصر. خطر التشيع هنا يا شيخ ما حدش يعرف خطره إلا اللي عايش في وسطيهم. من عايش في وسطيهم هنا في السعودية خطرين والله، والله ما يزيد خطرهم عن اليهود. الشيعة ما يزيدش خطرهم عن اليهود. والله يا شيخ لو تسمع الكلام اللي بيقوله على الصحابة، والله الواحد لو يبكي دم يبكي دم عشانهم. بس احنا مش قادرين نتكلم، بس الواحد بس تعرفوا بس الشباب اللي هو طالع، لما بيخشوا للشباب من ناحية المطعم ومن ناحية كده، وانت عارف العيشة والغلاء وكده، فهم بيسهلوا لهم في الامور في الاول وبعد كده. لان انا تعرضت للتشيع قبل كده من جيران جنبية. بس الحمد لله بفضل الله ستين وست المكان كله ليهم. ورحت بعيد. بس مش كل واحد هيقدر يسيب كل حاجة.
الحمد لله
الحمد لله. بس خطر التشيع يا شيخ الله يرضى عنك تتكلموا عنه. حاضر. وبارك الله فيكم وجعلكم نصرا للإسلام يا رب العالمين.
اللهم
وبارك الله في عمركم يا رب.
جزاك الله خيرا أم محمد. أخت إيناس من إسكندرية.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، كنت سالت في الحلقات السابقه عن رجل توفى وكل ما كان يملك هو شقه تمليك، ولكن كان عارضها للايجار، وهو عنده زوجه وثلاث بنات وفي اختين على قيد الحياه. بس هو كان هو كان كاتبها باسم بناته بس. هو كان في شويه تقصير في الدين وحته الارث، وكان لا يعي هذه الاشياء برضه. فهل انا يعني انا واحده من بناته، هل انا انتظر لما الشقه دي تباع ان شاء الله وتقسم، ثم اهب عماتي الاثنين جزء منها، الجزء اللي هو النص عليه الشرع، ولا مع العلم ان واحده من هؤلاء من العمات دول مسنه جدا جدا، ويعني ربنا يديها طول العمر، بس قربت على ان هي يعني تنتهي. فحكم الشرع في ذلك. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك، جزاك خيرا. الأخت أم محمد من السعودية، نسأل الله عز وجل أن يثيبها خيرا على حرقة قلبها على ما يحصل من الشيعة الرافضة عليه من الله تعالى ما يستحقون. وفعلا هذا الأمر لا يعرفه إلا من عايشه ومن عاينه. كنت قد كلمت أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر الشيلخاني رحمة الله تعالى عليه، أستاذي في علم أصول الفقه بجامعة قطر، عن مسألة التقريب بين السنة والشيعة. فقال لي رحمه الله تعالى: الذي يريد أن يقرب بين السنة والشيعة لم يعش معهم ولم يخالطهم، ليتهم يرضون بذلك. ليتهم يرضون بذلك. وهذا دليل على أن المخبر ليس كالمعاين، الذي عايش وعاين ليس كمن أخبر، ليس من رأى ليس كمن سمع، وهكذا تقول العرب في أمثالها. وأم محمد عايشت ورأت بعين رأسها وعشرتهم، فإنهم ينكرون نظريا أنهم يسبون أو يشتمون الصحابة رضي الله عنهم، أو يقذفون أمنا عائشة رضي الله عنها إلى آخر، أو يكذبون كلام الله عز وجل وأقوال الصحابة والأحاديث المروية في الكتب المسندة عند أهل السنة كالكتب الستة، وعلى رأسها صحيحي البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. رغم أن البخاري نفسه يذكر في صحيح بعض الرجال ممن ينتسبون إلى التشيع، وكان يرى رحمه الله تعالى جواز الروايات عنهم ما لم يكونوا دعاء إلى بدعتهم أو كانوا صدقة ليسوا بكذابين ونحو ذلك، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن أبان ابن تغلب الكوفي قال: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه تشيعه. وأمتنا أمة العدل، أهل السنة أهل العدل وأهل الموازنة بين المصالح والمفاسد، أهل الموازنة في الجرح والتعديل، هكذا نفعل معهم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال أبان بن تغلب شيعي جلد لكنه صدوق، لنا صدقه وعليه تشيعه. معنى اتصال. أم أحمد من المغرب.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنني التزمت منذ يعني ابتديت الحجاب الشرعي، يعني خمار واسع مع الوجه والكفين.
نعم.
المشكلة أنني أعمل طبيبة ومع الخمار الواسع لا أستطيع يعني بيدي، يعني أن الخمار واسع ويغطي حتى ذراعي ويدي، ولا يمكن أن أفحص المرضى بحرية. هل يجوز لي أن داخل العيادة أن ألبس فقط حجاب يعني يصل إلى الكتفين والصدر أم لا؟
واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني، وأني كنت متزوجة لمدة 4 سنوات.
نعم.
وكون مع كان زوجي فقير في ذلك الوقت، فأعطانا أبي شقة من عمار يملكها كهدية، يعني اعتبره كابنه، وعشنا فيه لمدة 4 سنوات. المشكلة أنه يعني بعد 4 سنوات افترقنا، وأنا معي ابن وأعيش الآن مع والدي. المشكلة هو أنه يعني علاقي يعني جرح والدي منه، يعني وندموا لأنه كان أعطاه يعني تركه يعيش في شقة بدون أجرة، يعني لم يكن يدفع شيء. المشكلة أنه بعد وقت الطلاق أنه أمي كانت غاضبة فأغلقت الشقة، غيرت المفاتيح.
نعم.
وأخذت جميع الممتلكات التي شراها زوجي، يعني من شروط وإلى غيره.
نعم.
المشكلة أن هذا التصرف في الصحراء يعني لم أكن راضية عليه ولا أبي، ولكن أمي أصرت بسوى أن لكي تضمن ما حقي وذلك.
السؤال بالضبط، السؤال يا أم أحمد،
هل العفش الذي أخذه والدي هل هو حرام عليهما؟ وإن كان حرام هل يجب مثلا أن أرده من يعني أن أعطيه ثمن ما أخذوه؟
نعم.
أو لا؟
نعم، واضح إن شاء الله. أم محمد القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل، هو زوجي مسافر في السعودية بيعمل هناك.
نعم.
وبعدين هو
طيب. نعود مرة أخرى أخت أم محمد من السعودية، ونقول إن خطر التشيع خطر داهم، ولكن اطمئني يا أم محمد، فالأمر في مصر بفضل الله تعالى على ما يرام، وأهل مصر أهل سنة بفضل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولكن الهدى بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولا شك أن أمثال هذه الأمور قد تتسلل إلى بعض الأسر أو إلى بعض الأفراد دون علم منهم، بهذا الخطر الداهم الذي يمكن أن يهدم دينهم وأن يدمر إيمانهم وأن يذهب الدين من حياتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين من هذا الخطر. وهناك رسالة علمية دقيقة جدا في هذا الأمر عنوانها مسألة التقريب بين السنة والشيعة، الأستاذ الدكتور ناصر القفاري حفظه الله تعالى، ونال بعد ذلك رسالة الدكتوراه في كتابه أوسع من ذلك، فليراجع بإذن الله عز. مسألة التقريب بين السنة والشيعة مسألة فيها صعوبة كبيرة جدا، لأن الاختلاف ليس في فروع وإنما هو في أصول، وهذا لا يعرفه إلا المتتبع لكتبهم وعلومهم وواقعهم الذي يتعاملون فيه مع المسلمين. الأخت إناس من الإسكندرية توفي والدها وكان يملك شقة وكتبها للبنتين وله أختان، طبعا له ثلاث بنات، البنتين فأكثر بياخدوا الثلثين، فهذا نصيبهم، والأخوات ليس لهن شيء إلا إذا لم تستكمل الأخوات الثلثين، يعني الأخت ترث مع البنت إذا كانت البنت منفردة، بنت تأخذ النصف والأخت أو الأخوات يأخذن الثلثين، يأخذن تكملة الثلثين. أما إذا وجد من البنات من تستوفي الثلثين فليس الأخوات شيء، هذا ما نعلمه والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخت أم أحمد من المغرب تقول لبست الخمار لكن الخمار يتدلى عن كفيها ولا تستطيع أن تمارس مهنة الطب وهي لابسة لهذا الخمار، فهل يجوز لها أن تلبس خمارا إلى كتفيها؟ لا، يعني أطيل الخمار قليلا إلى هنا مثلا إلى منتصف الساعدين، المهم أن تلبسي شيئا يتدلى من فوق الرأس يخفي معالم الصدر ويخفي معالم النحر ويخفي معالم ما هو مقدمة للمرأة بحيث تستر عورتها، فلا تقصريه بصورة أكثر من الحاجة لكن بقدر الحاجة، والضرورات تقدر بقدرها. وليعلم أن ما يتدلى من فوق الرأس على سائر البدن هو وسيلة لستر العورة وليس وسيلة متعينة، فما دام المقصد قد أدي بها أو بغيرها فالحمد لله رب العالمين، ولا يتعين أن يستخدم هذا الخمار، وإنما يتعين أن تستر المرأة عورتها بما تستر به العورات. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك عيد يا عم الشيخ.
مرحبا أخي عيد، يا مرحبا.
الله يخليك يا عم الشيخ. فضل. عايزين بس نسألك سؤال في نظام العربية اللي بتيجي هي عاتق 5%.
نعم.
فاتعرض علي موضوع اللي أنا أجيب العربية وأتنزع عليها مقابل مبلغ مالي، فده حرام أو حلال؟
أعد السؤال مرة أخرى.
العربية اللي هي بتيجي تبع المعاقين اللي هي بتيجي خلصة الجمارك.
نعم.
ففي واحد عرض عليا ان انا مثلا اجيب له العربية مقابل مبلغ مالي واتنازل عنها. ده حرام او حلال؟
واضح ان شاء الله.
ماشي يا عم الشيخ، شكرا.
بارك الله فيك يا اخ عيد. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاخ احمد من الجيزة.
اهلا ازيك يا شيخ.
اهلا وسهلا، اتفضل.
لا لو سمحت انا عايز اسال بخصوص ان انا هشتري شقه بنظام التمويل العقاري.
نعم
معي شيخ.
معاك.
انا محتاج بس ان انا اسال ان انا هشتري شقه بنظام التمويل العقاري.
طيب،
فمحتاج اعرف بس ايه الصح.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. واضح يا اخ احمد. الاخت ام احمد من المغرب ايضا لها سؤال اخر، وهي أنها كانت متزوجة لمدة 4 سنوات وأعطاها أبوها شقة للسكنة دون التمليك، وتفرق بعد 4 سنوات هي والزوج طبعا، وهي تعيش الآن مع والدها وأبنائها معها. أخذ والدها بعض الأشياء من الشقة ليست من حقه، هذا لا يجوز. كل ما كان من حق الزوج فإنه يأخذه، وحق الزوج بعد الفرقة إما أن يكون بالشرط، بعد الشرع طبعا، إما أن يكون بالشرع وإما أن يكون بالشرط وإما أن يكون بالعرف، فكل ما كان من حق الزوج بالشرع أو بالشرط أو بالعرف لا يجوز لأحد أن يأخذه، والواجب على من أخذه أن يرده إليه، لأنه حرام وسحت، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فبدون طيب النفس لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الأب إذا كان قد أخذ شيئا مما يملك الزوج دون أن يحق له أخذه أن يرده إليه قبل أن يقتص منه يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ إيد يسأل عن بيع حق الاستفادة من الإعاقة في شراء سيارة خالصة الجمارك، وهذا أمر خصصته الدولة للمعاقين. المعاق يذهب يشتري السيارة من السوق الحرة كما يقولون قبل أن تمر على الجمارك، فإذا قدم الأوراق الطبية المثبتة لما ألم به من الإعاقة أعفي من دفع الجمارك، ثم هو لا يملك ثمن السيارة أصلا ويريد أن يستفيد من هذا الحق فيبيع هذا الحق لغيره. يا أخ عيد أنت بين أمرين، الأمر الأول أن هذا الحق حق لك وحدك، حق انتفاع، أم أنه حق تمليك، وفرق كبير بين حق الانتفاع وحق التمليك. وأنا سأضرب لك مثلا، أحد الناس عقد وليمة كبيرة جدا وقام بدعوة الناس إليها وأباح لهم انتفاع يأكلون من هذا الطعام، لكنه لم يبح لهم لا عرفا ولا نصا، أو لم يبح لهم لا عرفا ولا نصا أن يأخذوا الطعام معهم إلى البيت أو أن يأخذوا منه للبيع، إنما أباح لهم الانتفاع فردا فردا، لا ينتفع بأكثر من أن يأكل منه، هذا معنى حق الانتفاع. وأما حق التمليك فهو أن يحق له التصرف في هذا الحق الذي وهب له. والواضح من قانون الدولة أن هذا الحق حق انتفاع، أي ينتفع به المعاق فقط، لكن إذا فرضنا أن المعاق لن ينتفع به أبدا، يعني أنه لن يستطيع شراء سيارة فيما يغلب على ظنه، وأراد أن يستفيد شيئا من المال من هذا الحق على أن يعفى غيره من دفع الجمارك. مثلا الجمارك 20,000 سيدفع لك أنت أيها المعاق 5,000، ويفتدي نفسه بهذه الخمسة من 20,000، فيكون قد وفر 15,000 جنيه. هذه المسألة فيها كلام كثير عند أهل العلم، ويعني الأولى الالتزام بقانون الدولة لأنها هبة وهبة مشروطة، والهبة المشروطة يجب أن يتوقف الإنسان عند شرط الواهب، وهذا هذه القاعدة الأصلية، وإن كان كل قاعدة لها شواذ، لأن البعض طبعا يقول الضرائب جائرة وغير مشروعة فيجوز التهرب منها بهذه الوسيلة، بعض الناس يقول هذا ويفتي بالإباحة وإلى آخر ذلك من الأمور التي يتكلم بها المفتون في هذه المسألة. لكن نصيحتي لك ألا تفعل ذلك إن شاء الله، حتى يجعل الله تعالى لك من أمريكا يسرى، تشتري السيارة أنت لنفسك وتبيعها بعد ذلك بثمنها مع الربح والزيادة، هذا أمر يعود إليك، لأن الظاهر أن هذا الحق حق انتفاع وليس حق تمليك، والله أعلم. الأخ أحمد من الجيزة، الأخ عماد من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ عماد.
هل يجوز صورة ولي الأمر في البيت وأصلي فيه النافلة؟
صورة ولي الأمر نعم
في البيت،
في البيت نعم.
سؤال ثاني، هل يجوز أصدق حفظ القرآن أو أذهب إلى أعمل في الشركة؟
نعم.
سؤال ثالث،
يعني تقرأ القرآن وأنت تعمل؟
أحفظه
نعم.
سؤال ثالث، هل يجوز أصدق الزواج أو أصدق الحج؟
نعم نعم، واضح إن شاء الله.
هل يجوز
معنى الأخت هبة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، هو انا والدي توفاه الله فهو كان موظف ماشي. وبعدين هو لما مات كان ليا فلوس اتحطت طبعا بناء من المجلس الحسبي وديها في بنك ربوي. وبعدين انا لما انا طبعا ما اعرفش اصل الفلوس دي كام، وبعدين لما جيت بلغت السن القانوني لان انا كنت قاصر، وبعدين لما بلغت السن القانوني بسحب في الفلوس. فانا طبعا الفلوس دي فيها ربا، فيها نسبه ربا. فهل يجوز ان انا الفلوس دي يعني استخدمها مثلا اجهز بيها نفسي ولا اطلعهم اللي هي الفلوس الربوي؟ طيب لو مش هينفع ان انا ايه استخدمهم، يعني ممكن انا بيتنا مش متبلط مثلا ابلط بيهم بيتنا بحيث الفلوس الربويه نفسها، وانا برضو ما نش عارف اصل الفلوس يعني
تمام
حل ايه في الموضوع؟
واضح ان شاء الله. انتظر الاجابه يا اختي هبه، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
يجوز لراجل إنه يقول لمراته أنت تكوني محرمة عليا لو ما قلتليش على كل حاجة عملتيها قبل الجواز؟ ويكون الحلفان بمصيره إيه، وهي تقعد في البيت ولا تمشي ولا تعمل إيه؟
واضح إن شاء الله. خالد من الجيزة. الأخ خالد.
والله يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا في دلوقتي موضوع في الفضائيات، يعني اللي هو موضوع تصحيح الجنس أو عمليات تحويل الجنس، يعني اللي خصوص إن هو يبقى مثلا لا يغلب عليه أحد الشيئين فيعملوا له عملية ويتحول إلى الأقرب. أرجو يعني تبين هذه الرؤية الشرعية في هذه المسألة.
واضح إن شاء الله. الأخ أحمد من الجيزة يسأل عن شراء شقة بالتمويل العقاري، وأنا سأريح بالك يا أخ أحمد. انظر إلى العقد الذي ستوقع عليه عند إجراء الصفقة، فإن كان هذا العقد عقد قرض فاعلم أنه ربا، وإن كان عقد بيع فوقع عليه وتوكل على الله. هذه القاعدة، ولا تلف ولا تدور ولا تبحث عن إلا إذا كان الأمر ضروريا، ليس لك شقة ولا مسكن، أو أنت في مسكن ليس بمناسب ولا طريق لك للحصول على مسكن إلا هذا الطريق، فيجوز من باب الضرورات تبيح المحظورات. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إن كنت غير مضطر فأنت على القاعدة الأصلية، إن كنت توقع على عقد بيع فهو بيع صحيح حتى لو زادت قيمة البيع بالتقسيط على البيع الحال. وأما إذا كنت توقع على عقد قرض فهو قرض ربوي لا يجوز لك إلا حال الضرورة، والله أعلم. الأخ عماد من المغرب يسأل عن وضع صورة ولي الأمر. صورة ولي الأمر أو غير ولي الأمر لا يجوز تعليق الصور على كل حال، وهذا قول جماهير أهل العلم، كما لا يجوز صنع الصور المرسومة باليد أو المنحوتة على الخشب وعلى الأحجار. الخلاف فقط الخلاف القوي في الصورة الفوتوغرافية، أما الصورة المرسومة باليد أو المنحوتة، المنحوتة فيها إجماع، المرسومة باليد فيها خلاف ضعيف. التصوير الفوتوغرافي الخلاف فيه قوي جدا، فقد قال بتحريمها جمهور من أهل العلم، وقال بجوازها أيضا جمهور من أهل العلم. وممن قال بجواز الصورة الفوتوغرافية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا كانت مما ليس للإنسان يد في صنعها، وكذا الشيخ العبيكان، وكذا فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ العلامة محمد بخيت المطيعي رحمة الله تعالى عليه، كل هؤلاء قالوا بجواز التصوير الفوتوغرافي. أما تعليقه فلا يجوز في الرجح إن شاء الله، سواء كانت الصورة مرسومة باليد أو كانت تصويرا فوتوغرافيا لولي الأمر أو لغيره، ومقصود ولي الأمر طبعا رئيس الدولة أو ملك الدولة. أما الصلاة إلى الصورة فمكروهة عند الجماهير ولا تبطل الصلاة إن شاء الله، صلاة صحيحة. عبد الله من البحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يصلح حالك يا فندم. امبارح سألت سؤال بس مع الأسف النور عندنا قطع والدنيا كانت شتت طبعا ما سمعش السؤال بتاعي.
بارك الله فيك.
الله يصلح حالك. أنا طبعا متزوج وقاعد في بيت أسرة كاملة.
نعم.
فمراتي يعني يحل لي أنا أشيل النقاب قدام مثلا أخواتي وكده ولا لا؟ ده سؤال.
أنت سؤالك أنت سؤالك موجود في الرسائل يا أخ عبد الحق عبد الله. نعم.
ماشي يا فندم إن شاء الله أسمعه من حضرتك إن شاء الله رب العالمين. السؤال الثاني عند الصلاة يأتي حب في قلبي من ناحية رب السماوات والأرض وعيني تدمع بالليل بالدموع، هل هذا والعياذ بالله من عمل الشيطان ولا حب للرحمن؟ بارك الله فيك انك تفيدني بال
وانت تصلي يعني
وانا اصلي ان شاء رب السماوات والأرض احس بحب رهيب يعني في قلبي من قبل الله وعيني تفرط بالدموع ويعني سبحان الملك فعلا بحبه يعني بحبه جدا جدا جدا
الحمد لله.
فيعني مش انا خايف يكون والعياذ بالله مثلا يكون مثلا شيطان كده اهو. فبسأل حضرتك إن شاء الله رب العالمين حضرتك يعني تجيبني بالله عليه.
واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك. والله ليه استفسار عند حضرتك.
اتفضلي.
والله أنا ليا بنت دكتورة قاعدين يعني في مدينة. واتقدم لها اخ محترم جدا وملتحي ومتدين قوي على خلق ودين.
نعم.
من ترضون الدين وخلق فزوجوه فمتزوج الانسان المتدين.
نعم.
فالمهم بقى دخل علينا على اساس ان هو عنده شقه في ريف فطبعا احنا رفضنا لان البنت جالها كذا واحد في ريف احنا رفضنا. فطبعا قلنا له لا ما ينفعش. فقال ايه فانا قلت خلاص طب نشوف الشقه ونشوف البيت وكده. من المده ما كلمنا لحد ما شفنا البيت هو بنتي قالت لي لا مش هنروح نشوف انا مش هقعد في ريف. فهو قال خلاص يا جماعه اللي انتوا عاوزينه انا انفذه لكم انا هجيب لها شقه مطرح ما هي عايزه. فخدت على هذا الاساس. فالمهم شبكنا على كده وانا اجيب لكم الشقه اللي انتوا عايزينها. انا هسافر مسافر اصلا جاي لي عرض شركات في السعوديه وفي الكويت في كذا حته وانا هسافر وهجيب لها الشقه اللي هي عايزاها وانا مش هقدر اريح من ايديا. فالمهم شبكنا وبعد الشبكه ب 20 يوم لقيته بيلح عليا على كتب الكتاب. بنتي دي يتيمه. بيلح علي على كتب الكتاب. فيبقى مش عارفه اكلمها مش عارفه اسلم عليها مش عارفه ابص لها. فقلت له خلاص يا حبيبي بس كتب كتاب له شروط وله اتفاقات هنتفق معاها تتفق معايا فيها. قال لي اتفضلي. قلت له انا وانت وشاهد علينا ربنا. طبعا البنت مش هتقعد في عند في البقى في ريف. قال لا يا طنط انا مسافر. انا مسافر وهجيب لها الشقه اللي هي عايزاها. انا اصلا مش عايز اقعد في ريف اصلا. مين ما يحبش يقعد في مدن. فخلاص يا ابني اتفقنا على ذلك. بعد كتب كتاب حصل جم زارونا والدته واخواته. فطبعا هم حصل مشاده بينه وبينهم يعني احنا مش بينا حاجه خالص. قالوا له ما تقعدش قدامنا كده ما تقعدش لابسه كده دي زوجته يعني بعد كتب كتاب. يعني هي مكان احنا يعني هي البنت ما كانتش تقعد قدامه كده طبعا اثناء الخطوبه. فطبعا مشي من بعدها زعل اتصل بيا وقال لي جماعه زعلوا انها لبست كده مش عارف ايه. المهم من ساعتها الولد متقدم
مش عارف يعني
كده. المهم ان الولد الولد والدته جت زارتنا والده قعدت معانا واول من اول ما دخلت لحد ما مشيت تيجي 20 مره قالت وانا ابني مش هيسافر وابني ما هيتجوز في البيت عندنا ما مش هيسافر.
طيب السؤال الان انا فهمت الموضوع. السؤال
السؤال دلوقتي دوت انسان وعدني مش كده يعني هو كده يخلف بميعاده ووعده بيا ويضحك عليا ودخل بيتي وفتحنا له بيتنا وكده فيصح ان هو يخلي باتفاقه معانا؟
نعم
تحت اي مبرر هو وعدني بحاجه وهو هو مش قاصر ان شاء الله مقتدر ان هو يجيب كل حاجه.
تمام واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت الاخ عماد من المغرب ايضا يقول احفظ القران وانا اعمل لا باس ما دام لا يؤثر هذا على العمل. لا باس ان تقوم ببعض الاشياء وانت تعمل ما دام لا يؤثر هذا على العمل اذا كان ذكرا او قراءه للقران او غير ذلك من الامور. يقدم الزواج ام الحج؟ يعني إن كنت غير محتاج إلى الزواج فقدم الحج، أما إن كنت محتاجا إلى الزواج فقدم الزواج عليه. فالأمر يدور بين الحاجة وعدم الحاجة. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. وباعتبار الناكح النكاح واجب أو مندوب أو مباح. الأخت هبة وضع المال الموروث من قبل أبيها لها في بنك ربوي اللي هو المجلس الحزبي، يعني هل يجوز أن تستخدم هذا المال الذي فيه فوائد ربوية في تجهيز بلاط الشقة أو تجهيز العرس أو كذا؟ إن كنت محتاجة إلى هذه الفوائد فخذيها. وهذا ما نص عليه الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الغزالي كما في المجموع. أن مكتسب المال الحرام يجب علينا الصدقة به على الفقراء، فإن كان فقيرا أخذ منه بقدر حاجته فهو أحد الفقراء، فلا بأس إن كنت محتاجة إليه إن شاء الله. سؤال الأخت أم عبد الرحمن بعد الفاصل إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومع الأخت أم عبد الرحمن. هل يجوز لرجل أن يقول لزوجته تكونين محرمة علي إن لم تحكي لي كل شيء حصل منك قبل الزواج، يعني من المحرمات؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك، إذ لا يجوز لأحد أن يتجسس على أحد فيما ارتكب من معاصي، ولا يجوز لأحد أن يفضح أحدا لا بتتبعه ولا بسؤاله عن ذلك، لأن الله تعالى ستير يحب الستر، أوجب ذلك على عباده فيما بينهم، وأحبه الله سبحانه وتعالى من نفسه لعباده عز وجل وعلا. فإذا فعل ذلك وأنكرت فهذا هو الواجب عليك، لأنه لا يجوز لك أن تحكي له شيئا ولا يعتد بشيء مما قال. إن علق على ذلك الطلاق لا يقع الطلاق ولا التحريم، والتحريم في كفارة يمين لكن لا تجب أيضا، لأن كل هذا من التعليق على الباطل والممنوع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا يجوز لك أن تخبريه بشيء كان حصل منك. معنا اتصال من فرنسا، أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
وهاتفكم لي. ألو.
نعم معك يا أمة الله،
تسمعونني؟
نعم نعم.
وهاتفكم لي. مشكل بيني وبين زوجي.
نعم.
أنا متزوجة لأخ منذ 3 سنوات.
نعم.
ونحن كنا متزوجين منذ 10 سنوات، ثم طلقني قبل الدخول.
نعم.
وعاد إلي 5 سنوات بعد 5 سنوات. أتفهمونني لأن أتكلم بالعربية؟
نعم نعم نفهمك جيدا. نعم.
تزوجنا في سنة 2000.
نعم.
طلقني قبل الدخول.
نعم.
ثم عاد إلي 2008. ولما طلقني في الزواج الأول قال لي أنه يريد الطلاق لأنه يراني كما كأخته.
نعم.
والآن منذ أن تزوجنا من 2008 هناك مشكل، هو أنه لا يستطيع الدخول، لا نستطيع أن أعرف كيف أفهمه بالعربية، لا يستطيع أن
واضح واضح
أتركه أن يدخل فيه.
نعم.
اسمح لي شيخ، لا لا أفهم.
نعم أفهمك، تفضلي أكملي السؤال.
السؤال هو ما الفعل؟ أذهب للطبيبة؟ الطبيبة تقول أنه مشكل في نفسي، مشكل في رأسي، ولكن أذهب لفعل الرقية، فعلنا الرقية ولم تفعل شيء. عندما عند 3 سنوات ولم نستطع أن يدخل، لا يوجد دخول.
نعم واضح إن شاء الله.
بيننا علاقة زوجية عادية.
نعم.
لكن لا يوجد دخول.
نعم.
لا، والمشكل هو عندي لأن أنا الذي لا أتركه، أنا التي لا أتركه أن يدخل.
نعم نعم واضح إن شاء الله.
عندي ألم شديد ولا أعرف ماذا أفعل. زوجي. نعم. يقول لي إنه بلاء من الله، سنتحمله، سنجسسكم.
واضح السؤال إن شاء الله. واضح السؤال يا أمة الله. أخت عبير من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، لي أخي كان قد أقام علاقة غير شرعية مع فرنسية. يعني ليست لا مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية، ليس لها ذمة ولا دين. وكنت قد أنكرت عليه ذلك، ولكنه يعني تمادى في تلك العلاقة، وقد أثمرت هذه العلاقة وللأسف الشديد يعني حبل. وأنا لا أعرف، لا ليس في علاقة بتلك المرأة، وكنت قد نصحت أخي وأشهدت الله على ذلك، ولا أعرف ماذا أعمل، ما هو تصرفي الشرعي أمام الله مع هذا الطفل الذي يأتي في المستقبل إن شاء الله. وسؤالي الثاني يا شيخنا الفاضل، إذا ما هل أن الطلاق يقع إذا رفضت بلغة غير عربية، مثلا بالفرنسية أو بلغة أخرى؟
واضح إن شاء الله. مع اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم أم هاجر.
نعم.
من المغرب.
يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ، سؤالي أني أسأل، هل إذا شخص تربى في بيئة غير مسلمة، يعني غير ملتزمة وغير متدينة، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى يعني بفطرته السليمة الحمد لله، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل من وتفقها في الدين ودرس يعني التزم، هل من الأحسن أن يستتر بستر الله أو أن يقام عليه الحد؟ وإذا كان الحد لا يقام في بلده، هل يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقام فيه الحد؟ ما الأفضل؟
واضح إن شاء الله.
وهل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل الحديث صحيح؟ وهل يفهم على المعنى الصحيح؟
واضح إن شاء الله. يعني نكتفي بهذه الأسئلة الآن لتسنى الإجابة عليها. الأخ خالد يسأل عن عملية تحويل الجنس. عملية تحويل الجنس من الذكورة إلى الأنوثة أو الأنوثة إلى الذكورة، إذا كان ذكرا بينا واضحا لا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، كذا إذا كان أنثى بينة لا يجوز له أن تتحول إلى ذكر. المشكلة في الخنثى، المشكل البين الإشكال الذي لا يمكن الحكم عليه أنه ذكر، كما لا يمكن الحكم عليه أنه أنثى. وفي هذه الحالة ننتظر حتى نجد مرجحة. ومن الترجيحات المبال، فإن كان يبول من العضو الذكري فهو ذكر، وإن كان يبول من العضو الأنثوي فهو أنثى. ومن المرجحات أيضا عدد الأضلاع كما يقول بعض أهل العلم، وهو منقول عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن كان مجموع الأضلاع 24 فهو أنثى، وإن كان 23 فهو ذكر، وهكذا. علامات وضعها للعلم للتمييز بين الذكر والأنثى إذا كان المولود خنثى مشكل. وفي هذه الحالة لا بأس بأن يحول الخنثى إلى ما بان أنه ينسب إليه، فإن بان أنه ينسب إلى الذكورة سد عضو الأنثى، وإن كان بان أنه أقرب إلى الأنوثة فإنه يقطع عضو الذكر، وهكذا. أما إذا كان ذكرا بينا أو أنثى بينة فلا يجوز التحويل في هذه الحالة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخ عبد الله من البحيرة يسأل، هل تخلع زوجته النقاب أمام أخيها؟ ونسأل الله أن تبقى الكهرباء حتى تسمع الإجابة. أخ عبد الله، فالأمطار عندكم في هذه الأيام كثيرة وغزيرة، لا يجوز لها أن تخلع النقابة أمام أخيك يا أخ عبد الله. تخلع أمام أخوها، نعم، أمام محارمها، نعم، أما أمام أخيك أو أمام ابن عمك أو ابن خالك هذا كله لا يجوز، بل قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. هذا إذا كانت المرأة تعتقد وجوب النقاب، وأنا أعلم أن أهل البحيرة بطبيعتهم يلبسون نساءهم النقاب، فلا يجوز المرأة أن تخلعه إلا أمام محارمها. يقول، وهو يصلي يحس بحب الله له ويبكي على ذلك، يعني هذا شعور طيب. قال عز وجل يحبهم ويحبونه، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفة المحبة، محبة لعباده سبحانه وتعالى، محبة للخير والإيمان إلى آخر ذلك مما نص الله تعالى عليه في كتابه. فشعورك هذا شعور طيب إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخت فاطمة تسأل عن ابنتها التي وعد خاطبها أن يستأجر لها مسكنا في المدينة وألا يعني يجلبها إلى الريف، وهذا حق لها، لأن في الحقيقة زواج الريفي من المدنية أو المدني من الريفية أو العكس هذا يحدث مشاكل كثيرة في الحقيقة، ولا بد أن يتنازل واحد منهما للآخر، والغالب أن الرجل يتنازل للأنثى، يتنازل للزوجة فيعيش معها حيث تكون بيئتها. وما دام الأمر قد حصل بشرط فلا يجوز لهذا الرجل الذي استدرج الأمة حتى عقد العقد ليلزمهم بعد ذلك ويمارس حقه بتعسف في التنفيذ، لا يجوز له طبعا أن يفعل هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على أن المرأة إذا اشترطت على الزوج ألا يتزوج عليها، وهو مذهب أحمد رحمه الله إحدى الروايتين عنه والمعتمد عنده في المذهب، إذا اشترطت عليه ألا يتزوج امرأة أخرى وجب عليه أن يفي بالشرط، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأنت أيها الخاطب العاقد الآن إنما سمحوا لك بالعقد بناء على هذا الشرط، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلك الحق أن تنقضي هذا العقد إن لم يفي به إلا إذا رضيتي وأقررت بذلك، فالأمر إليك يا أخت فاطمة. أحد الإخوة يعني يطلب منا إلقاء كلمة حول الإيجار القديم. الإيجار القديم المؤبد هذا محرم شرعا، لا يجوز، لأن الإيجار القديم تمليك للمنفعة إلى الأبد، وتمليك المنفعة إلى الأبد يفضي إلى سلب ذلك من المالك الأصلي، فيشبه البيع ولا يكون إيجارا، بل الإيجار عقد اختياري وليس عقدا ملزما، يعني يجوز لكل واحد من العاقدين أن يفسخه متى شاء إلا إذا بقيت مدة، فيجوز أن يعوض المستأجر عن هذه المدة، يأخذ تعويض الذي يسميه القدماء الخلو أو بدل الخلو. الأخت أنا طلاب من فرنسا طلقها زوجها بعد العقد ثم عاد إليها، ولكنه بعد العودة يستطيع الدخول بها وهي التي تمنعه من نفسها، والطبيبة تقول لها المشكلة نفسية وقامت بعمل الرقية إلى آخره. المشكلة قد تكون نفسية وقد تكون من الجن وقد تكون من السحر وغير ذلك من الأمور، ولنركز أولا على الناحية النفسية، ويعني اجلسي مع الزوج وناقشي معه الأمر، اجلسي مع بعض النساء وناقشي معهن الأمر، هو يجلس أيضا مع بعض الأطباء وبعض بني جنسه فيناقش معهم الأمر حتى يجعل الله تعالى لكم مخرجا. وإما أذكر في هذا من العلاجات ما ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان، أن رجلا يعني كانت امرأته تمتنع منه من حين دخل بها، وكان قد شغفها حبا قبل الدخول بها، فيعني لما استعصى الأمر عليه ذهب إلى حكيم من الحكماء فقال له: اذهب فاجلس بها أمام الحمام وهو يلعب مع بعضه، تلعب الذكور مع الإناث، وإذا رأيت ذكرا اقترب من أنثى وجعل يحك رأسه برأسها إلى آخر ذلك، فقربها من ذلك واجعلها تنظر إليه إلى آخر ذلك من الأمور. وذكر هذا الجاحظ في كتابه الحيوان في فوائد الحمام: فكل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، عليك أن تلجأ إلى أهل الخبرة، إلى طبيبة نفسية موثوقة أو إلى رقاه موثوقين من الإناث أولا أو من الذكور كبار السن، كبار السن أو أهل الديانة، والله تعالى يجعل لك مخرجا. الأخت عبير من فرنسا أخوها أقام علاقة غير شرعية، وأظن الأخت عبير سألت هذا السؤال من قبل، مع امرأة لا دين لها وأثمرت العلاقة عن حمل. هذا الحمل لا ينسب إلى أخيك إلا إذا استلحقه استلحاقا شرعيا، يعني يقول: هذا الولد ولدي، وهذا على قول بعض أهل العلم، وإلا فالجمهور على عدم إثبات النسب من ولد بولد الزنا، يعني لا ينسب ولد الزنا إلى الزاني، وذلك لقولهم النسب نعمة والزنا نقمة والنعمة لا تستجلب بالنقمة، ولكن عملا بالقاعدة الشرعية في حفظ الأنساب وحفظ الدماء وحفظ الأموال، لأن هذا الولد قد يضيع مع اللقطاء وقد يذهب مع المجرمين، فيكون إلحاقه بالزاني أولى من إهماله، وهو قول بعض أهل العلم، ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى إن فعل ذلك. أما إذا لم يستلحقه أخوك فليس محرما لك وليس لك به أي لك به أي علاقة. نعم، هل الطلاق يقع باللغة العربية؟ نعم، كل لفظ أو إشارة مفهمة تدل على الطلاق يقع بها الطلاق، سواء كانت باللغة العربية أو كانت بغير اللغة العربية أو بغير اللهجات. يعني أهل, أهل, أهل الوجه البحري في مصر يقول أنت طالق، أنت طالق، أو طالق طالق طالق، وأهل الوجه القبلي يقولون طالق، وكل قوم لهم في هذا الأمر لهجتهم التي يختصون بها. فإذا دل اللفظ على الطلاق وقع، وباب العرف له مدخل كبير في الطلاق. الأخت أم هاجر هو آخر الأسئلة معنا مما أتانا يعني عبر الاتصالات، لكن هناك اتصالات أخرى حتى ننتهي الحلقة. الأخت أم هاجر من المغرب تقول لو شخص ربي في بيئة سيئة ثم تاب إلى الله، هل يستر نفسه بستر الله أم يطلب أن يقام الحد عليه؟ وإن كان الحد لا يقام في البلد الذي يعيش فيه فهل يهاجر إلى بلد أخرى ليقام عليه الحد؟ لا، لا يخبر أحدا كما ذكرت، بل الله تعالى ستير يحب الستر، يستر على عباده، ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض، فالواجب على من ألم بشيء من هذه القذورات أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى عليه وألا يخبر أحدا بذلك، وبناء عليه لا يطلب إقامة الحد على نفسه ولا يهاجر من بلده إلى بلد يقام فيها الحد. أمة الله من القليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سألي شيخ وتجاوبني في تليفون حضرتك؟
اتفضلي.
حضرتك لو سمحت، لمقصد يعني القعدة العادية بتاعت الحمام. لو حد لابس شراب وعمل حمام يعني لمقصد البول جعل الشراب.
نعم.
يمسح عليه عادي ولا يقلعه؟
لا، إذا تنجس الجورب وجب غلعه، ولا يجوز المسح عليه، لأن من شروط المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، أن يكونا طاهرين، فإن تنجس بشيء فلا يجوز. نعم.
طب سؤال كمان لو سمحت.
نعم.
حضرتك زوجي واحد مديله فلوس يوزعها وكده. طب وزوجي يعني إيه يعني الحمد لله أنا حالته كويسة يعني مش قوي يعني. يجوز ياخد منها ولا لا يجوز؟
يجوز له أن يأخذ منها إن كان محتاجا، إن كان يدخل في الصنف الذي حددته أصحاب هذا المال. فإن قالوا لو أعطي للفقراء وهو فقير أخذ، أعطي الأيتام وهو يتيم أخذ، إلى آخره. أما إذا كان ليس من أهلها فلا يجوز. نعم، معنا اتصال آخر. طيب، الأخت أم هاجر أيضا من المغرب كانت قد سألت عن حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له حديث صحيح إن شاء الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا اتصال الاخ مصطفى من الاسكندرية.
ايوه يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ، يعني انا تربيت في اسرة.
نعم.
من الصعيد.
نعم.
فيعني انا سني 7 سنين في سنة 77 حصلت لي اصابة. ولكن هذا المنزل اللي انا تربيت فيه كان مكون من 5 افراد، والاب والام. ولكن الام كانت طيبة جدا وانسانة صالحة.
نعم.
ولكني اسيت كثيرا من هذه الاصابة في التعليم. ولكني الوالدة توفت في سنة 87 وثم تشرد البيت. الاناث تزوجوا وربنا صدرهم.
نعم.
ولكن الشباب، الوالد تزوج في سنة 90 وترك الشباب. ولكني أنا في حالة الإصابة اللي أنا فيها.
نعم.
فصلت من التعليم في السنة الأخيرة في, نعم. في آخر سنة.
نعم.
ولكني جريت على التربية.
طيب
والتعليم.
سؤالك يا أخ مصطفى.
أنا يا فندم دخلت في طيارات كثيرة بسبب الإصابة دي. تحولت إلى إنسان يعني غير صالح فترة ولكني صالح فترة ومتخبط في أفعالي ونزلت إلى القاهرة وعملت.
طيب انقطع الاتصال. طيب يعني انتهى وقت الحلقة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم على خير دائما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا.